يعبدا.
الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. أما بعد، بإذن الله جل وعلا فلازمنا في خضم سلسلتنا الطيبة المباركة، والتي هي تحت عنوان صحيح معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الحلقة إن شاء الله جل وعلا تحت عنوان معجزاته صلى الله عليه وسلم مع الحيوان. وبارئ ذي بدء، إن أود أن أقول لكل إنسان تأمل معي هذه المعجزات التي سأرويها من خلال الأحاديث الصحيحة، فإذا ما تسنى للذي يتابعنا أنه رأى معجزات النبي صلى الله عليه وسلم مع الأحجار، وأيضا مع الأشجار، وأيضا مع البشر، وأيضا مع الحيوان، لا يرى كما يرى الشمس في كبد السماء آية عظيمة، ألا وهي أن المعجزات تدل على نبوة سيد البريات صلوات ربي وسلامه عليه. ودعوني أقول لكم كلمة في غاية الأهمية، كفانا ما تحدثنا فيه عن المعجزة الأولى العظمى، ألا وهي القرآن الكريم، فإن من تأملها معنا في 7 حلقات متتابعات لا يعض بالنواجذ على ما استمع، وحينئذ لا يمكن أن يتسرب إلى صدره شك ولا أن يتسلل إلى قلبه وسواس، بل يعيش ويوقن بأنه يتبع سيد البشر صلوات ربي وسلامه عليه. أيضا فإن المتتبع لإخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور غيبية، كما إذا رأى منا في نقلنا عنه صلى الله عليه وسلم من خلال الطرق الصحيحة المعجزات الكثيرات في سائر أبواب الحياة، في الجهاد، في السفر، في الحضر، في أمر المعيشة، إلى آخر هذه الأمور التي إن سردتها فإن الوقت لا يكفي على الإطلاق، لا يرى أيضا هذه المعجزات التي تدل على أنه سيد البريات. إن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لمن قرأ حاله، أي وقف على سيرته، لا يثق ثقة عمياء في أنه سيد الأولين والآخرين. إن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لا تحتاج منا إلى هذا الجهد على الإطلاق، لكن حسبي أن نبذل الجهد مع الكل لأمرين، مع المؤمن كي يزداد إيمانه، من باب وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ومع ضعيف الإيمان حتى نحصنه وحتى نضع له وقاية في صدره ضد السهام التي تأتيه من كل اتجاه. إذن هذه الحلقات هي وقاية وحصانة، وأيضا هي لتثبيت وزيادة الإيمان في قلب المؤمن. ونظرا لأن الدين يصاب الآن ببعض السهام الطائشة التي لا تستقر ولا تثبت من أيد مرتعشة، من أجساد خاوية، من عقول مريضة، فكان لزاما علينا أن نركز أكثر. فمثلا نرى، يعني كما أرسل الشباب إلي مقطعا لإنسان مصري يعيش في دولة غربية. هذا الإنسان بلغ من العمر أرذاله ويتجه لدار عبادة لغير المسلمين ويقوم بإلقاء خطبة متعثرة كي يبين لهم أنه خرج من الإسلام ودخل كذا حتى يسمع الزغريد والتصفيق. والذي رفع السماء بلا عمد ما قال جملة مستوية. ولذلك لما طلب الأحباء أن أرد وأن أجيب على مثل هذا الشيء قلت لن أهبط هذا الهبوط ولن أنزل إلى هذا المستنقع، فإني ما رأيت جملة كاملة لها مغزى ولا معنى، فضلا عن أن المقارنة التي جعلها بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين المسيح صلى الله عليه وسلم هي مقارنة من عقله الذي يحتاج إلى العباسية، إلى مستشفى الأمراض العقلية. فالمسيح نبي رسول من أولي العزم، ومحمد نبي رسول من أولي العزم، بل هو سيد الأنبياء والمرسلين. والمقارنة التي ذكرها في سبب خروجه عن إلى ما رأيت فيها كلمة يعني تكون أهلا لأن يرد عليها، بل أشبه بمهرطق أو مدمن يهذي بما لا يدري، يطعن في ذات الإله ويطعن في النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك، ويثني على المسيح بما ليس للمسيح وبما ليس فيه، والمسيح أسمى وأعلى من أن يمدح في هذا. أما الذين استقبلوه وصفقوا له فهم ما بين حاقد على الإسلام وأهله فيفعل ذلك من باب أن يغيظ، وثاني جاهل ما تخيل في التاريخ أن يرتد مسلم، وفي النهاية لا أقول إنه مسلم مرتد، بل هو نصاب زنديق في الأصل. سألت عنه عن حاله، فإذا هو نصاب كبير ومحتال وله 20 قضية نصب واحتيال وعليه أحكام، ولذلك هرب، كان بينصب على الأمة على أي حد، بيسرق أي حد، بينصب على أي حد. فلما هرب هرب وهو لا يملك شيئا على الإطلاق، جعل أناسا يساعدونه في الهروب على أمل أنه يطعن بقى في الإسلام. فلما هرب أراد أن يرد الجميل لمن ساعده، وأيضا أراد أن يقول لهم أنا لست يعني من أهل العمل ولا من أهل الشرف، فلا هشتغل ولا هنفع في حاجة، أكلوني مقابل أنني بقى أتطاول على الإسلام وأهلي. فنصاب محتال زنديق محرير له من القضايا الكثير، أقول لأبنائي لو كان من أهل العلم لرددت عليه، لكن لا تطلب منا أن ننزلق إلى هذا المنزلق ولا أن نسقط في هذا المستنقع الضحل. فلو كان من أهل العلم لشويته وقليته، وجزا نقول لجعلته مشويا مقليا محمرا عبرة لمن يعتذر، لكن يعني خلينا أنا ماشي في الشارع ولقيت مجنون معتوه قاعد يسب في الإله، هذا مرفوع عنه القلم، ده معتوه مجنون، فما يجيش الشيخ بقى يتأثر على معتوه، لا لا لا. الثاني اللي أمره عجب يظهر على القنوات عندنا وعاد يقولوا له يا دكتور مرة ويا علمة مرة ويا فضيلة الشيخ مرة، وعاد بيلبس الطربوش والكاكولا زي كده في المظهر، وابن الأزهر من علماء الأزهر،
ما هو في أزهر اللي هو الأزهر الشريف وفي أزهر وانشغل أنا. فورة من دول يطلع يطعن بقى في البخاري وما بيعرفش يفرق بين الاسم والفعل. يعني صحيح البخاري لما يكون مكتوب عليه جمعه محمد بن اسماعيل البخاري يقول لك جمعة محمد اسماعيل البخاري جمعة. ده كويس انه ما قالش سبت ولا قال خميس. ايه ده جمعة؟ جمعة ايه؟ جمعة ايه؟ جمعة ايه اللي دخل هنا؟ جمعه بقى جمعة. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. فطبعا الامور دي مكشوفة على القنوات التجارية اللي هي محترامي اللي بتثبت للعالم ان هي مع احترامي قاعدة تضغط على اعصاب الشباب عشان تولد فيهم الارهاب. بتضغط على الوازع الديني في الشباب بتقول للي مش متشدد تشدد واللي مش بيشك في النظام شك فيه بقى قول ده حرب على الدين. وهي قنوات مع احترامي كده. فالقناة اللي تقوم بمثل هذا الامر وتلبس وتدلس وتقبل بالطعن في الاصول والثوابت معروف ان هي ضد الدين وما يجب على النظام ان يتركها لحظة. ليه؟ لانها لو بتتكلم وتطعن في النظام هتتقفل في لمح البصر. ما بالكم برب العالمين وبالنبي الامي الامين. المهم ده يخرج من جمعة للسبت للثلاث فيبدأ يستدل بآيات القرآن بقى ولابس الطربوش وعوجه كده. فجاب آية من سورة النور. يعني عايز يقول اني في سورة النور انا عمري ما سمعت عنها. اللهم الا وانا بقرأ بقى في ترجمة مسيلمة الكذاب ما يقول لك والطاحنات طحنة والخابزات خبزة والعاجنات عجنة والآكلات أكلة. يلا كل طاح زي ما يا ضفدع يا بنت الضفدعين نقي أولا تنقين لا الماء تعكرين ولا الصف تكدرين. قرآن مسلمة. ولما يقول إن أعطيناك الخروف النطاح فصل لربك وارتاح إن شانئك هو السفاح. أبو القرآن ده ذكرني بواحد في الصعيد كان أخ سجله بتاعه جالي في الكويت قال لي شوف الشيخ بقول إيه بقول قال الله تعالى اسعى يا عبدي ونسعى معاك. وقال صلى الله عليه وسلم المكتوب على العين لازم تشوف المكتوب على الجبين لازم تشوف العين. لا ده قرآن ولا دي سنة ده شغل بقى الموالدية. ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ فالراجل ده قال آية كده انا عمري ما سمعت بيها لا في قرآن ولا حتى في انجيل. وعمل لك شيخ أزهر بقى بيقرأ قرآن. جاب عايز تدل مرة ثانية من سورة الأحزاب الآية 59 أما ألف آية كده بالمعنى وهي قال الله. ده ذكرني والله بأخ في عزبة معينة زمان لما تخرج بقى وراح يصلي كان طرف الأزهر ناس غلابة طيبين من أهلينا فمش حد متعلم إلا واحد بقى كلها كان والد بلوم زراعة كان بيبقى يأمه والراجل ده تأخر فده قدموه مش حافظ خالص هو حافظ الفتح قال الفتح. طب بعدها يقول ايه صاحبنا يقول انا داخل لقيته بقول بعد فتحة اقسمت باسمك يا بلادي فاشهدي اقسمت ان احمي حماك وافتدي وقاعد يقول ايش النشيد بتاع لا 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 بقول بعد الصلاة رحت له قلت له هي دي صورة ايه دي قال استر علي الله يسترك انا مش حافظ الا الفتحة اصلا تفتكر اي حاجة ايه اللبخ دي ايه اللبخ اهو الرجل ده برضو نفس النظام عمل ايه الف آية على نفسه في الأحزاب. طب القناة بقى حس على دمك القناة حس على دمك ده بيألف قرآن ده بيشوه والقرآن كتاب الإعجاز. كل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. المعجزة الكبرى القرآن اجيب ده يألف قرآن لا ويجيب لي قرآن مسيلمة تحت الكاكولا والطربوش. ايه ده الشباب بعته يا شيخ فقلت لأولادنا الفريق بتاعنا ردوا عليه في الصفر، وهم طبعا باحثين أقوياء أفاضل. في ناس ينفع يترد عليهم علميا لما يكون من أهل العلم، وفي ناس السخرية، لأن علم إيه هو عنده ما يسمع شخص شيء يعطيه، أرد عليه بالعلم كان هو ما يعرفش حاجة عن العلم. ابحثوا لي عن الشخص ده، الشخص ده طلع إيه؟ شخص شغال تبع قناة في فرعها في دولة غربية، قناة تجارية، وكل هم الشخص ده من خلال اللي وجهوه ورستقوه وحطوه في الصورة دي، قالوا يا عم ده سهل خالص، ده احنا نلبسك الكاكولة، هو نحط لك العمة ونقول عليك فضيلة الشيخ، بكرة هقول فضيلة الدكتور، بعد بكرة العلامة ابن من علماء الأزهر الشريف، وسبك وقاموا عاملين هالو. اذا دي مؤامرة خسيسة على الدين، مؤامرة حقيرة، وانا بدعو الجهات المسؤولة لها تقوم بواجبها لو اتقت الله جل وعلا، لا مش على البتاع ده بس، على دول، لأني عرفت من أسرار رجل ومن أخبار رجل الكثير والكثير، عار عار. ولذلك أنا بقوله أنا لا أذكر أحدا باسمه عشان عارف اللعبة وفهم قواعد اللعبة، تعال اشتبك، وعارف ان في ناس مترصدة، هذا شيء فقط، بس بقوله اللي وراكم لو عندهم أثار من علم أو ذرة من علم، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، لو فيهم شيء من الرجولة من الشجاعة يطلبوني أناظرهم على قنواتهم، مش بقى قناة دينية، لا أروح لهم لغاية عندهم. ولذلك أنا بقول لأبنائي بناتي اللي زعلانين وبعتوا الكيت وسكتين ليه، مش كان ينفعش ينفعش. ولو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا لصار الصخر مثقالا بديناري. المهم حينما نريد أن نتحدث عن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم مع الحيوان، فلننظر إلى الامتثال والأدب من قبل الحيوانات مع سيد البشر، مع سيد الأنبياء والمرسلين، فيما لا تراه في هؤلاء النصابين والمحتالين. طيب المعجزة اللي أذكرها حين، بعير يشكو كثرة العمل وقلة العلف. بعير يشكو لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الرواية من طريق يعلى بن مرح قال ثلاثة أشياء رأيتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رأيت ثلاثة أشياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأولى بين نحن نسير معه، يعني بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم نسير معه، احنا ماشيين مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ الفجائية، إذ يعني فجأة، إذ فجائية، إذ مررنا ببعير، فجأة مرينا ببعير يستقى عليه، فلما رآه البعير جرجر، لما البعير شاف النبي صلى الله عليه وسلم جرجر، شفت، ركز معي، مش بقولك فلما رأى النبي البعير، لا هو كده بقولك فلما رآه البعير جرجر فوضع جيرانه، يبقى خلاص بيشتكي النبي، بيشتكي النبي، وقف وجرجر وبعدين وضع جيرانه، يعني بقدم لك شكوى يا رسول الله. فوقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أمين النبي واقف، شوف ونبين تواضع النبي حتى مع الحيوان، رحمة النبي حتى بالحيوان، ما مشاش وقام سيبه، يا عم ده بعير، لا أم واقف، لأن ده بيشكو له، أم واقف النبي صلى الله عليه وسلم، وأمين النبي قال إيه، أين صاحب هذا البعير، فين فين صاحبه، فين الرجل بيملك هذا البعير. فجاءه فقال، الراجل يعني قاله، فقال، هنا من اللي قال؟ النبي اللي قال، لما جه الراجل يقول انه صاحب البعير، النبي قال له ايه؟ بعنيه، يعني بعني البعير ده. النبي بيقول اين صاحب البعير؟ ام ده جاله جاري بدون ما يتكلم، ولا قال انا يا رسول الله حقه، فالنبي قال له بعنيه، بعني البعير ده. قال له بل نهبه لك، يعني هبة نهديه لك يا رسول الله، نهبه لك، بل نهبه لك، نجعله لك هدية يا رسول الله. شوف، وإنه لأهل بيت ما لهم معيشة غيره. وعلى فكرة ده ملك أهل بيت، ما عندهمش أي مصدر رزق غيره. يعني شوف الكرم بتاع الصحابي، يقول احنا بدل ما تقول نشتريها يا رسول الله، لا ده احنا ندولك هدية، رغم والله ما عندنا غيره بيصرف على البيت. وبعدين يقول النبي يقول له ايه، اما اذ ذكرت هذا، بما انك قلت الكلام ده بقى، وان ربنا جعله السبب في مصدر المعيشة بتاع البيت وان ما عندهمش غيره، فإنه شكى كثرة العلف وقلة العمل، وقلة العلف، فإنه شكى كثرة العمل وقلة العلف. يعني النبي بيقول له هو اشتكى للوقت كثرة العمل، انتوا بتريقوه اكتر من لازم، ساعات العمل كتيرة بتزودوا عليه الحمل. طبعا عندنا مثلا ما تشوف في مصر مثلا وتلاقي عربجي راكب كده، هو ما يحللوش الا قاعد يفرقع بالكرباج على جتة الحصان، وبيتقالوا ان الحصان ده يعني حاجة آلة، ما لا بتمرض ولا بتحس ولا بتتألم ولا اي شيء، طول ما هو شغال. لذلك يعني اعوذ بالله، هذا انتزعت الرحمة من قلبه. ذات مرة كان فيه راجل سايح اجنبي ماشي، فلقى في القاهرة هنا عربجي واقف ونازل على الحصان، ضرب في وش الحصان ورقبة الحصان وجسم الحصان، قام جاري على العربجي وقام واخذ منه الكرباج ونزل على العربجي، مزعه الكرباج. هو العربجي يتفجر يبص للسايح، راح في 60 داهية، ده اجنبي، اداله لما كسر جتته قطعه، وقام قايل اللي جنبه يترجم له، يعني قول له الرحمة بالحيوان ده. فاصل وبعد واصل ان شاء الله. فالقصد ان الحيوان لا بد من الرحمة به، مش معنى ان هو حيوان يعني اعجمي ما بيقدرش يتكلم ولا يقدر يشكو اللي فيه ايه ان احنا ما نرحموش. لا، الرحمة حلوة، الرحمة حلوة. والحديث بيقول من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. ولذلك هنا النبي رحمة بالحيوان وقف واستمع الشكاية وقام قايل له انه يشكو كثرة العمل وقلة العلف. يعني تلاقيه بيشتري الحصان شوية حاجات كده عشان يوفر، طب ما هو اللي انت بتشتغل عليه، وما يجي الحصان يضعف مش قادر يجيب له، او البعير يضعف ومش قادر يعمل يديله. فهنا الرواية البعير ده بيشتكي الامرين، بيشتكي كثرة العمل وقلة العلف، يعني المفترض خفف عنه شوية في العمل واكرمه شوية في العلف، لان الاكل ده ما بيكفيش. فاحسنوا اليه، النبي قالوا ايه، فاحسنوا اليه، لماذا؟ من الاحسان، انك تكرمه من الاحسان، تطعمه من الاحسان، تسقيه من الاحسان، تهتم به من الاحسان. طيب انتقلوا طبعا الى اخر الحديث، والحديث طبعا مرتبته صحيح بشواهده. المعجزة الثانية، ذئب يعدو على شاه. طب فيها ايه؟ لا اللي جاي هو اللي تعرفه انه معجزة، ما فيش مشكلة ان الذئب طبعا يعدو على شاه، لكن ان الذئب يتكلم تلكمه من المعجزات. الذئب حيوان اعجمي، بتكلمش بينطقش، انما انه ينطق بكلام عربي فصيح يسمعه الراعي ويعيه، تلكمه هي المعجزة. الرواية من طريق ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه قال عاد الذئب على شاة فاخذها. ان ذئب جه على الاغنام والراعي مش منتبه، وام عادها على شاة، خاطف الشاه دي عشان ياكلها ويتغذى بها، عاد الذئب على شاة فاخذها، فطلبه الراعي فانتزعها منه. طلبه الراعي يعني ملك ايه، فطلبه فلان يعني لحق به، طلبه الراعي يعني لحق به الراعي، جرى وراه بالعصاية بتاعته لحقه نزل أم ينزل خد منه الشاة. وبعدين فأقع الذئب على ذنبه أم الذئب قاعد على الذنب بتاعه كده لا قاعد اللي بنبقى نشوفها كده مثل الكلب ما يقع أيضا على ذنبه. قال من اللي قال يبقى الراعي لا الذئب اللي قال قال ألا تتقي الله بيقول لي هنا للراعي الدب بعد ما قعد كده على الدل بتاعه بص كده للراعي وقال له ألا تتقي الله تنزع مني رزقا ساقه الله إلي ألا تتقي الله تنزع مني رزقا ساقه الله إلي. الراعي تخيل بقى الراعي إما يلاقي الديب قاعد على الديل بتاعه وبقول له اتق الله تخدت رزق إليه بتاعي ده ربنا سيقهولي الراعي يحصل له ايه يندهش ويتعجب. فقال يا عجبا الراعي يا عجبا ذئب أقع على ذنبه قاعد على الديل بتاعه دي قاعد على الديل يكلمني كلام الإنس يا عجبا ذئب قاعد على ديله على ذيله يعني ويكلمني كلام الإنس يعني بيتكلم كلامنا احنا بتاع البشر وبلغة عربية تماما فعلا أمر يدعو إلى العجب لأنه معجزة خارق للعادة. يكلمني كلام الإنس فقال الذئب الذئب قال انت بتتعجب بقى ألا أخبرك بأعجب من ذلك كنت بقى مستغرب إن الذئب بيكلمك لا أنا أحكي لك بقى اللي أعجب من كده ألا أخبرك بأعجب من ذلك. الراعي طبعا مش قادر ينطق قول فيها أعجب من كده قول. فقال له محمد بيثرب محمد بيثرب يعني بالمدينة محمد بيثرب يعني بالمدينة. يبقى الراعي هنا كان على أطراف مدينة النبي صلى الله عليه وسلم الراعي كان على أطراف المدينة محمد بيثرب. وبعدين يقول له ايه يخبر الناس بأنباء ما قد سبق. انت قاعد هنا ومحمد هناك في المدينة قاعد يخبر الناس بالأمم اللي قبل كده والأنبياء اللي قبل كده وبالحاجات دي كلتها. قال فأقبل الراعي يسوق غنمه. أما الراعي أول ما سمع كده قاعد يسوق الغنم روح المدينة شوف في إيه يسوق غنمه حتى دخل المدينة. وبعدين فزواها إلى زاوية من زواياها من باب الأخذ بالأسباب مش هقول لك أسيبها وخلاص لا أعقلها وتوكل. أما رايح لزاوية من زوايا المدينة حابس فيها الغنم وقام قال لك اروح بقى لمحمد اشوف. ثم اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره قال له شو بقى يا رسول الله انا كنت بعمل كذا ولقيت الديب جه كيف وحصل بينه وبينه كذا وكذا. فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنودي بالصلاة جامعة. النبي قال لهم بسرعة قولوا الصلاة جامعة اجمعوا للناس فنادوا الصلاة جامعة. ثم خرج أي النبي صلى الله عليه وسلم فقال للراعي أخبرهم احكي لهم اللي حصل يعني للصحابة. فأخبرهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما الراعي خلص كلامه صدق صدق والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس إلى آخر ما ذكر في الحديث والحديث عند أحمد ومرتبة الحديث صحيح. خلي بالكم معايا جدا والحديث سنده صحيح. الراجل ده الراعي ده كان يهودي وانتوا عارفين اليهود كانوا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ولما كان بيرعى بأطراف المدينة حدث له ذلك. طب ايه الدليل ايه دليل الرواية اللي هذكرها الحين. رواية من طريق أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال جاء ذئب إلى راعي غنم نفس الرواية فأخذ منها شاه يعني جه كده على الغنم والراعي غافل خد شاه وأم جاري. فطلبه الراعي فانتزعها منهم، جرى وراه لحقه وخدها منه. فصعد الذئب على تل فأقعى واستنفر، نفس المعنى. وبعدين وقال عمدت، يعني بقول للراعي عمدت إلى رزق رزقنيه الله سبحانه وتعالى فانتزعته مني وجيت خدته مني. فقال الرجل طبعا بالله إن رأيتك اليوم، يعني والله ما شفت زي النهاردة، إيه اللي بيحصل ده؟ بالله إن رأيتك اليوم ذئبا يتكلم، بالله إن رأيتك اليوم ذئبا، أي رأيت ذئبا يتكلم. فقال الذئب أو أعجب من ذلك رجل بين النخلات، رجل بين النخلات، خلي بالكم جدا لأن دي مهمة. نخلات المقصود بذلك إن هو بين الحرتين، وذلك ما بعده يفسر بين النخلات بين الحرتين بالتشديد مع الفتح على الراء، يخبركم بما مضى يعني في المدينة وما هو كائن بعدكم، هيحكي لكم اللي حصل للأمم السابقة ايه، ويحكي لكم كمان اللي هيحصل ايه لغاية يوم القيامة من خلال الوحي. قال كان الرجل اي الراعي يهوديا، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، أي أتى الراعي اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما جرى من الذئب معه ومع غنمه، فأسلم فصدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال إنها أمارة من أمارات بين يدي الساعة، يعني شرط أو علامة من العلامات اللي بين إيدين الساعة، قد أوشك الرجل أن يخرج إلى نهاية الحديث. طبعا مرتبة الحديث الصحيح والحسن الألباني وهو في مسند إسحاق بن راهويه وغيره. طيب المعجزة التي تلي ذلك، أنا بحاول أستثمر الوقت وجيب أكثر ما يمكن من المعجزات الداعمات في هذا الباب. الوقت هنيجي برضو لحيوان يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم، يشكو من؟ يشكو صاحبه في أنه يجيعه ويتعبه، يعني بيتعبه في العمل، بيكلفه ما لا يطيق وبيجوعه كمان. خلي بالك يا ريت الأمور دي ما تقاش يعني على سبيل السمر، يعني أو نأخذ حكايات جميلة أو كيف، لا. أولا يتزيد المؤمن إيمانا في أن النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد من قبل ربه بالمعجزات. ثانيا فيها دروس، بمعنى علينا أن نتعلم مما جرى في أن الحيوان لابد من الرحمة به، لابد من الشفقة به، وإلا لا فائدة على الإطلاق من هذا التوجيه النبوي في تلك الأحاديث. والموفق في الفهم من وفقه الله جل وعلا. طيب الرواية عندنا دي من طريق عبد الله بن جعفر، فعن عبد الله بن جعفر قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، يعني النبي ركب الدبة بتاعته وخلني وراه، أركبني خلفه، أردفني خلفه ذات يوم، يعني في يوم من الأيام، فأثر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وقال لي حديث جعل السر بينه وبينه لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استطر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدفا أو حائش نخل، يعني إما النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقضي حاجته كان النبي حييا، ولذلك كان يحب الاستتار بالهدف أو بها أو بحائش النخل. قال فدخل حائطا لرجل من الأنصار، فدخل حائطا لرجل من الأنصار، خلي بالكم احنا اللهجة المصرية عندنا حائط يعني الحيطة السد او الجدار، انما هنا دخل حائطا لرجل من الأنصار، دخل المكان ملك الرجل من الأنصار، سواء كان حائط ده في حظيرة هو سعة لبيت او في من النخيلات او ما شابه، فدخل حائطا لرجل من الأنصار، ويقال أيضا هو المكان يكون به ما يكون من أمر الناس في أمر ما يمطر فيه، يعني مثلا في نخيلات، في نخل، في زرع، سواء مستخدمه لهذا أو مستخدمه لذاك. خلاصته فدخل حيث رجل الأنصار فإذا جمل، يعني هنا فوجئ النبي صلى الله عليه وسلم بجمل، فلما رأى النبي، الضمير هنا يعود على الجمل، لما رأى الجمل النبي صلى الله عليه وسلم حن، يعني حن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذرفت عيناه، يعني الجمل ده أمحن للنبي صلى الله عليه وسلم من خلال مظهره وسمته، وذرفت عيناه بالدموع أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم، أم النبي مقرب منه؟ شوف الرحمة فعلا كما يقول إنما أنا رحمة مهداة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتاه فمسح له صلى الله عليه وسلم فسكت، فقال أم النبي عليه الصلاة والسلام، من رب هذا الجمل؟ صاحبه فين؟ من صاحب الجمل ده؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال لي يا رسول الله، ده ملك يا رسول الله، الجمل ده بتاعي يا رسول الله. قال أفلا تتقي الله في هذه البهيمة، أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها، فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، يعني بتجوعه وبتشغله أكثر من لازم، يعني بتحمله ما لا يطيق. طيب الحديث مرتبته صحيح. طيب أدخل بعد كده لمعجزة أخرى حتى أستثمر بها وقتا أيضا. هذه المعجزة فيها من الدروس وفيها من التعليم في هذا الباب الكثير والكثير. فهذا جمل يشكو صاحبه للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يعني كان يستقي عليه وكان يستخدمه في كل شيء لأجل أعماله، حتى إذا كبر وضعف يريد ذبحه يعني نحره، فيشكو للنبي يعني هيذبحني بعد ما ضعفت وكت وكت. طب نشوف تصرف النبي صلى الله عليه وسلم تجاه هذه البهيمة. رواية من طريق يعلى ابن مرة، عن يعلى ابن مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لبعيرك يشكوك، ما لبعيرك يشكوك، زعم أنك يعني تشتغل عليه تستقي عليه إلى آخر هذه الأمور، حتى إذا كبر تريد نحره، يعني زعم أنك تستقي عليه حتى إذا كبر تريد نحره، أنت كنت بتشغله تتعبه تحمله المية تحمله كل شيء إلى آخره، حتى إذا كبر تريد أن تنحره، لا تنحروا واجعلوه في الإبل يكون معها. خلي بالكم من حتة بقى، النبي يقول لا تنحروا، فالمعنى كده حرم الذبح الجمال؟ لا أبدا على الإطلاق. الله، طب هنا النبي صلى الله عليه وسلم تشفع لهذا الجمل لأنه شكى له، فلا تنحروا واجعلوه في الإبل يكون معها، خلوه مع الإبل أهو ماشي معها، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تجلت تلك المعجزة معه في شكاية الجمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه يخشى النحر، ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الرحمة المهداة إلا أن تشفع عند صاحبه في ألا ينحر وأن يجعله بين هذه الإبل، إنما غيره ما اشتكاش وغيره لم يوفق، ولم تكن المعجزة قائمة بالنسبة إليه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للأصل طبعا الإباحة. طيب بعد كده جمل يقبل يعني خاضعا حتى يخر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا جمل وفي حالة هياج، تخيلوا الجمل لما يكون في حالة هياج، وانتوا تشوفوا على الشبكة العنكبوتية جمال، الجمل بيقتل صاحبه خلاص في حالة هياج يقتله، مش بيشتروا بس، يقعد يضرب راسه في الأرض في الأرض لما يقتله. إن غضب على أحد فعل معه فعل أو كان عايز ينحره ما تمكنش، يمكن ينتهى وراه لغاية ما يجيبه يقتله إن تمكن من ذلك. ولذلك الرواية بتاعتنا دي حوالين جمل فر وهرب وبعدين ظنوا إنه ابتلي وصار كالكلب الكلب، يعني مسعور خلاص ما عادش حد يلحي يمنعه من هياجي ولا كيف، لا عايز حد يقابله يرميه بسهم يقابله برمح من بعيد، المهم ما حدش يقدم عليه إنه فاضية. لكن نرى النبي صلى الله عليه وسلم لا سيبونا بس أدخل عليه، لما النبي يدخله كده يوم الجمل جاي وسجد بين إيدين النبي صلى الله عليه وسلم ويشكو للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الرواية عشان نذكرها الحين أعتقد أن الوقت يعني قد انتهى بالنسبة للحلقة، ولذلك نعدكم بأن نتم الأمر إن شاء الله جل وعلا في الحلقة المقبلة إن شاء الله جل وعلا، إن جعل الله لنا عمرا وتذكرنا ذلك، أو إن رأينا يعني أن نذهب إلى باب آخر فيه الفائدة واستثمارا للوقت، لأننا ذكرنا في هذا الباب الكثير، يبقى ربما يكون إن شاء الله جل وعلا أن ألتقي بكم وبكم في حلقة قادمة إن شاء الله جل وعلا، فإني أقول لكم ولكم السلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته.
صلى عليك الله يا علم الهدى يا من حماه.